بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة آل عمران، وهي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 90 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله رحمه الله بأن هذه السورة مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران. هذا القول نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع، ولم أقف على من خالف في ذلك أن هذه السورة مدنية. وأما قوله هنا، قول الحافظ بن كثير رحمه الله، لأن صدرها إلى 83 آية، هذا فيه إشارة إلى أن السورة تعتبر مكية أو مدنية باعتبار صدرها، يعني ما هو الضابط في اعتبار السورة أنها نزلت بمكة أو نزلت في المدينة؟ لا شك أنها إذا نزلت جميعا قبل الهجرة في أو نزلت جميعا بعد الهجرة بأن هذا يقال فيه أنها مكية أو مدنية إذا جعلنا الضابط هو النزول قبل الهجرة. ولكن الكلام في كثير من السور التي يقال إن بعض الآيات فيها نزل بمكة والبعض الآخر في المدينة، فهذه ما هو الضابط فيها أن يقال لها مكية أو مدنية؟ هل هو باعتبار الأكثر، أكثر الآيات، أو باعتبار أول ما نزل منها، ابتداء ما نزل؟ قد يكون ابتداء ما نزل ليس هو صدر السورة، أو أن العبرة بصدر السورة، هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، أن العبرة بصدرها. نحكم على السورة أنها مكية أو مدنية باعتبار الصدر، أين نزل، الله أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وتقدم أيضا الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.
في قوله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق، بعضهم يقول بالصدق، ويمكن أن يقال نزله إنزالا متلبسا بالحق، نزله إنزالا متلبسا بالحق. وعلى كل حال لا إشكال، سواء قيل بالصدق أو قيل نزله متلبسا بالحق، فالمعنى متقارب. والتعبير بالتنزيل العلماء هنا يتكلمون فيه على التنجيم، أن فيه إشارة إلى أن القرآن نزل منجما، نزل بخلاف أنزل، وقد جاء التعبير بهذا وهذا. فعلى كل حال،
وقوله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه.
لاحظ المعنى الآن الذي فسر به مصدقا، فسره بأوسع معنى، رأيتم هذا؟ مصدقا لما فيها من الهدايات والحقائق التي أخبر الله عز وجل عنها، يعني مما لم يقع فيه التحريف، أنها من عند الله عز وجل، وكذلك أيضا مصدقا لها باعتبار أنه طابق ما أخبرت به من الوعد إلى آخره بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه. ولهذا يذكر في وجه الامتنان بأميته صلى الله عليه وسلم ببعثه أميا، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، مما يذكر في وجوه هذا الامتنان أنه صلى الله عليه وسلم يكون بذلك مصدقا لما جاء من وصفه في الكتب السابقة، هذا أحد الأوجه. فعلى كل حال هو مصدق لها باعتبار أن فيه تصديق ما جاء فيها بإقراره وبيان أو الشهادة لتلك الحقائق التي أخبر الله عز وجل عنها، وأن تلك الكتب من عند الله تبارك وتعالى، إضافة إلى أن مجيئه هو تصديق لذلك الخبر الذي كان في تلك الكتب عن نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم.
وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهما السلام.
التوراة على كل حال هي الكتاب المعروف الذي نزل على موسى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة إذا قلنا بأنها ليست عربية وهذا هو الظاهر، فمعنى ذلك أن لسنا بحاجة لا إلى تعليل الاسم ولا إلى تفسيره. والعلماء رحمهم الله منهم من حاول أن يفسره، بعضهم جعل ذلك من التورية وهي المعاريض، ووجه ذلك بأن في التوراة من المعاريض شيء كثير، بمعنى أمور غير مصرحة بالمراد ولكن يفهم منها مراد الله عز وجل، يفهمه من كان من أهل العلم بالكتاب. ومنهم من يقول بأنها بمعنى الضياء، من وراء الزند، بمعنى أوقده ونعم أضاء به أو نحو ذلك، فهم يقولون أنها من الضياء والنور. وكذلك يقولون في الإنجيل، بعضهم يقول هو من النجل وهو الأصل باعتبار أنه أصل للحكم والعلوم، وبعضهم يقول الإنجيل هو أصل الإنجيل من النجل وهو الاستخراج، تقول نجلت الماء بمعنى استخرجته من البئر، وذلك لما حواه من العلوم والحكم والهدايات. وبعضهم يقول من التناجل، وهو التناجل بمعنى التنازع لأنهم اختلفوا فيه، وكل هذا لا دليل عليه، وإذا قلنا أن هذه الكلمات ليست عربية أصلا، أسماء بغير العربية، فلا حاجة إلى تفسيرها أصلا، بل لا يصح أن تفسر بمثل هذا من كلام العرب، يعني من جهة الاشتقاق. ومسألة الأسماء الأعجمية كونها موجودة في القرآن هذا لا إشكال فيه بالاتفاق بالإجماع، وسبق الكلام على هذا المعنى في أصول الفقه، هل يوجد في القرآن شيء أعجمي أو لا، وقلنا بأن الأسماء أمر متفق عليه أنها موجودة لأنه يعبر بها كما هي بأي لغة، وأما ما يتعلق بالتراكيب فبالإجماع لا وجود لها في القرآن، بقي الكلام على غير ذلك من الأسماء المنكرة مثل قسورة واستبرق ومشكات ونحو ذلك، ما كان منه مثل إسماعيل ويونس قد جاء في التنزيل، إن كان منه واختيار الأكثر والشافعي النفي للمنكر، كلامهم ونزاعهم إنما هو في المنكر مثل استبرق وكذا، ليس في الأعلام وليس في التراكيب. واضح بهذا التفصيل هل يوجد في القرآن أعجمي؟ قسمة ثلاثية، والمختلف فيه هو الوسط، والله أعلم. أنا ذكرت هذا للفائدة، وهي أنك تجد بعض الأشياء التي أصلها أعجمي العلماء يحاولون أحيانا تفسيرها وبيان اشتقاقها، وهذا إذا تقرر أن أصلها أعجمي فلا محل له أصلا.
من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما، وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد.
طبعا هدى للناس في زمانهما، سواء إذا قلنا بأن هذه الكتب خوطب بها جميع الناس فهي هدى لجميعهم، وإذا قلنا بأنها مخصوصة في بني إسرائيل فإن ذلك يقصد به، يكون من العام المراد به الخصوص، ممكن أن تكون العهدية، لأن التي للعموم هي المعرفة وليست العهدية. وعلى كل حال ينقل عن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة، ويوجد من النصوص ما يدل على ذلك إن صح وسلم من التحريف، أنه إنما أرسل لبني إسرائيل.
وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك.
نعم، الآن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، جعل الفرقان، اعتبر الفرقان، شوف الأصل عندكم اللي ما هي الأصل، على هذا الكلام الموجود هنا اعتبر الفرقان أي الفاء ما يفرق بين الحق والباطل، ما يفصل بين الحق والباطل من الحجج والبينات، يعني ليس القرآن، وإنما هو أعم من ذلك، ما يحصل به الفصل في الحجج والبينات، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله. وبعضهم يقول المراد بهذا أنزل الفرقان المقصود به الكتب السابقة، الكتب المنزلة عموما، ذكر التوراة والإنجيل، وذكر بعد ذلك عمم الكتب. وبعضهم يقول أنزل الفرقان المقصود به الزبور، وهذا لا دليل عليه، أعني تخصيص الفرقان بالزبور. ومنهم من يقول مراد به القرآن تبارك الذي نزل الفرقان، والله قد وصف التوراة أيضا بأنها فرقان. فالحاصل أن الفرقان ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل. فهنا ماذا ذكر الله عز وجل؟ أولا قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فهذا هو القرآن. ثم قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن، هدى للناس. وأنزل الفرقان، فمن أجل أن لا يكون ذلك تكرارا فيكون الفرقان بمعنى ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل، ما يحصل به الفرق، وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. وذلك يشمل كل ما يصدق عليه هذا اللفظ، فلا يختص بالقرآن وحده، والله أعلم.
وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل.
نعم، هذا كما نبهنا مرارا باعتبار أن أصل الكفر في اللغة هو بمعنى الستر، وإلا فإنه في الشرع يصدق على هذا المعنى ويصدق على غيره كالشك والإعراض إلى غير ذلك مما يحصل به الكفر. والعلماء رحمهم الله لا يدققون في مثل هذه الألفاظ، لا يدققون كثيرا، ولكن على كل حال إذا ابتلي الناس بمن يقول إن الكفر هو فقط الجحود فهنا لابد أن يبين المراد.
لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان، ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام.
وقوله إن الذين كفروا بآيات الله، بآيات الله، فالآيات هنا جمع مضاف، والأصل أن ذلك يدل على العموم، فهل يختص هذا بآيات الله المتلوة من القرآن وما أنزله الله عز وجل في التوراة والإنجيل والكتب السابقة، أو أن ذلك يشمل هذا ويشمل سائر الآيات كالناقة وعصى موسى عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من دلائل صدق ما جاء به أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام وما يدل على وحدانية الله جل جلاله. فالله عز وجل لم يخصص شيئا دون شيء، ولا شك أن الآيات المتلوة أنها أولى ما يدخل فيه، وذلك أنه ذكر هذه الكتب القرآن التوراة والإنجيل، ثم قال إن الذين كفروا بآيات الله. وإذا قلنا الفرقان هو ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل، فإن ذلك يحصل بالآيات المتلوة، ويحصل أيضا ويحصل بما يحصل به الفصل من دلائل القدرة وصدق ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما حصل مع موسى صلى الله عليه وسلم والسحرة لا شك أنه من أعظم الآيات. وهكذا والله عز وجل يقول ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية مبصرة، فظلموا بها يعني جحدوا بها، والله أعلم.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث.
بمعنى أن الله عز وجل حينما توعد من كفر بآياته أخبر عن إحاطته وقدرته على خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام. والمقصود بالتصوير التصوير، يصوركم كيف يشاء سبحانه وتعالى، من نقلهم من طور إلى طور، النطفة والعلقة والمضغة وما إلى ذلك حتى يكتمل هذا الخلق، وكذلك أيضا من ذكورة وأنوثة، وما يحصل أيضا لهم من تفاوت في الألوان، وما يحصل لهم من تفاوت في الخلق. كل هذه الأمور هو كل ذلك يحصل، هو الذي يصوركم بالأرحام، يصوركم في الأرحام. والتصوير يأتي بمعنى التشكيل، يأتي بمعنى التشكيل على كل حال. وهذه المعاني التي يذكرها بعض السلف رضي الله تعالى عنهم كلها داخلة فيه، كل ذلك يفعله الله عز وجل بهم كما ذكر في الآيات الأخرى، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. هذا هو التصوير. وحينما يقول الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور، يكون الخالق بمعنى المقدر، والبارئ بمعنى الموجد المنشئ من العدم، والمصور بمعنى الذي أعطى كل مخلوق شكله وصوره بما يليق به، فيكون التصوير بمعنى التشكيل، صوركم في الأرحام كيف شاء. فيدخل فيه هذا التشكيل، يدخل فيه ما يحصل لهم من التخطيط بعد ما يمر على الجنين 81 يوما، يبدأ يخطط، تبدأ الرسم، العيون نقط، والفم نقطة، وخطوط الأيدي والأرجل، ثم شيئا فشيئا فتبدأ تنفصل هذه الأشياء ويتشكل بصورة ينتقل معها من طور إلى طور حتى يكون بهذه الهيئة. يصوركم في الأرحام كيف صوركم في الأرحام كيف شاء. نعم.
كيف شاء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه.
نعم، هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله في معنى المحكم والمتشابه هو من أجود ما قيل فيه على كثرة الأقوال، ومن هذه الأقوال ما يرجع إلى بعض، وعلى كل حال هذا القول هو من أجودها، وهو منقول أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله عن طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم بأن المحكمات هي التي تقوم بنفسها ولا تحتاج إلى غيرها لفهم معناها، هذه المحكمات. والمتشابهات هي ما تحتاج إلى ردها إلى غيرها من أجل فهم معناها. ولهذا قال عن المحكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء أي أصله الذي يرجع إليه، كما يقال في الراية التي يحملها الجيش يحملها الجند وينضوون تحتها وينضمون إليها ويجتمعون عندها قال لها أم، وكذلك أم الرأس. فالحاصل أن هن أم الكتاب بمعنى الأصل الذي يرجع إليه، المتشابهات ترجع إلى المحكمات من أجل بيان معناها فيكون هذا الاشتباه، هذا إذا قلنا بأنه لا يوجد متشابه مطلق من جهة المعاني، سيأتي الكلام على هذا عند الوقف في الآية، فيكون ذلك من الأمور النسبية، يعني من جهة المعنى التشابه في المعنى يكون من الأمور النسبية، بمعنى أنه يكون متشابها بالنسبة لبعض الناس وغير متشابه بالنسبة لآخرين، غير متشابه بالنسبة لآخرين. والآن في قوله تبارك وتعالى مثلا وهو معكم أينما كنتم، قد يلتبس هذا على بعض الناس فيحتاج إلى رده إلى بعض المحكمات. فمن المحكمات التي يرد إليها الآيات الدالة على العلو والعلو الخاص وهو الاستواء، فذلك يدل على أنه مباين لخلقه سبحانه وتعالى، فتكون المعية لا تقتضي المخالطة مثلا. ومن الناس من يفهم هذا وهو معكم ولا يخطر في باله أن ذلك يقتضي المخالطة، وذلك ليس بلازما في كلام العرب، فيكون ذلك بالنسبة إليه من المحكمات وبالنسبة للآخر من المتشابهات. وقل مثل ذلك في كل ما اشتبه على الإنسان والتبس عليه. من قال بأن قوله تبارك وتعالى مثلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة مع قوله تبارك وتعالى في سورة السجدة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم أفلا تذكرون. ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فهذه 1000 سنة المذكورة في سورة السجدة مع الآية الأخرى يوم كان مقداره 50,000 سنة آية المعارج، من الناس من يفهم هذا يقول هذا المراد به مثلا اليوم الذي يعني يكون عند الله عز وجل والأخرى في يوم القيامة مثلا. إذا كان الإنسان يعتقد هذا المعنى ولا يشكل عليه فهي بالنسبة إليه من المحكمات، وأما الآخر الذي يستشكل هذا المعنى ويتردد فيه فيكون بالنسبة إليه من المتشابهات وقل مثل هذا في أمثلة كثيرة جدا. ولذلك يقال والله أعلم بأن التشابه من جهة المعاني هو أمر نسبي، لا يوجد من جهة المعنى تشابه مطلق بمعنى أنه يلتبس على جميع الأمة. فعلى كل حال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقوله هن أم الكتاب يشعر برجحان هذا المعنى من تفسير المحكمات أنها ما قام بنفسه ولم يحتج إلى غيره لفهم معناه، والمتشابهات هي التي تحتاج إلى ردها إلى غيرها من أجل فهم معناها.
ولهذا قال تعالى هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. فالمحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به، والمتشابهات المنسوخة والمقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به.
الآن حاول أن يأتي بالمختصر بنفس الطريقة. الأصل إيش العبارة في الأصل؟ لا أبي من بعد الكلام قد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ لا من حيث المراد. لكن هل قال ابن كثير رحمه الله بأن المحكمات هي ناسخه إلى آخره؟ كل الكلام ما فيه قال ابن كثير. على كل حال إن لم يكن قال فإن مثل هذا الإيراد بهذه الطريقة، إيراد هذا المعنى بعد الأول فيه شيء من إلى الآن ما عملنا شيء. يعني كل هذا لا يبرر أن ينسب هذا لابن كثير بعد أي جملة، الذي قدمه هو هذا اللي في أول الكلام. الكلام قصدك وين الأول؟ هين هذا نعم، لكن أقصد هل هو تبناه ابن كثير؟ ما تبناه، فمعنى ذلك أن نسبته إليه فيه إشكال، ولا يصح مثل هذا أن ينسب إلى ابن كثير شيء ما قاله، وإنما أورد فيه روايات وأقوال مختلفة. فلماذا هذه من بين سائر الروايات وتلحق بقوله؟ يعني الآن إذا قلنا بأن المحكم على كلام ابن كثير وهو كلام ابن جرير أيضا هو ما ظهر معناه وتبين ولم يحتج إلى غيره لفهم معناه، والمتشابه عكس هذا. الكلام الذي ذكر هنا قال به بعض السلف ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه ما يأمر به، شبهات المنسوخة والمقدم والمؤخر إلى آخره. من أهل العلم من حاول أن يرجع الأقوال إلى هذا المعنى اللي ذكرها ابن كثير الأول باعتبار أنهم رأوا أن هذا أوسع هذه المعاني وأشملها، فحاولوا أن يرجعوا إليه سائر المعاني وهو بس هذا، سائر المعاني باعتبار أن الآن قال ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به، والمتشابهات المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. أي نعم. فالحاصل أن هذه الطريقة في الاختصار فيها إشكال. الأصل أن يورد ما اختاره ابن كثير ولا يدمج معه شيئا آخر لربما يرتضيه أو لأن الرواية صحت فيه عن ابن عباس مثلا، فإن هذا لا يبرر لأنه أورده بطريقة، لو قال ابن عباس كان، لكن أن يورده بعد كلام ابن كثير فهذا فيه إشكال. وعلى كل حال كما قلت من أهل العلم حاول أن يرجع هذه إلى القول الذي ذكره ابن كثير، رجع هذه وغير هذه من الأقوال، وقد لا يخلو من شيء من التكلف. فأشر على هذا على كل حال أن هذا ليس هو اختيار ابن كثير. أي أضافها ابن كثير من غير عزو إلى قائله. لا هذه مسألة ثانية وناقشت هذا القول والترجيح هو أحد الأقوال في المسألة، لكن كونه يعزى لابن كثير هذا فيه إشكال. من أهل العلم من يرى أن هذا وحده لا يكفي، هذا القول أنه ذكر نماذج وأمثلة وأنه لا يكفي في بيان المحكم والمتشابه وأنه أوسع وعم، ولهذا قالوا إنه داخل في المعنى الواسع الذي اختاره ابن كثير وذكره الإمام أحمد رحمه الله بأنه محتاج أن يرجع إلى غيره. فالمحكم الذي يقابل الإحكام أحيانا يقابل الإحكام يطلق بإزاء معنيين، يطلق الإحكام ويراد به ما يقابل المتشابه، طبعا أعني الإحكام الخاص ما يقابل المتشابه وهذا المراد هنا، ويطلق الإحكام فيما يقابل إيش المنسوخ، تقول هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة. وأما الإحكام العام فالمراد به الإتقان، كما وصف الله عز وجل القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، فوصف القرآن بكامله بأنه محكم، كما وصفه في موضع آخر بأنه متشابه، كما في قوله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالمقصود بهذا التشابه العام بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة، والإحكام العام المقصود به أنه متقن لا يرد عليه أو لا تجد فيه ما يوجب الريب، لا ريب فيه، ولا تجد فيه تناقضا، لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا المحكم على كل حال هذا الإحكام العام والتشابه العام. لكن هنا بقول ابن عباس وقال به غيره أيضا على كل حال، لكن في هذا القول ناسخه فيقابل الناسخ المنسوخ، فهو لا يعمل به، لا يعمل به، وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده بمعنى الأمور التي بينها الله عز وجل وطالب الناس بالقيام بها والعمل بها، والمتشابهات المنسوخة فهي لا يعمل بها، والمقدم منه والمؤخر بمعنى أنه محل للاشتباه، واضح؟ مثل قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهل فكيف قال الله عز وجل متوفيك ورافعك وعيسى صلى الله عليه وسلم لم يمت؟ فهذا يمكن أن يقال هو من قبيل المقدم الذي محله التأخير. وقال والأمثال والأقسام، الأمثال الله عز وجل قال وما يعقلها إلا العالمون، وأولئك قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا. أضف إلى ذلك أن الأمثال ليست من الآيات التي يتعلق بها التكليف من حيث أنها تتضمن أحكاما للعمل، وإنما يبين بها المعنى ويوضح، ولربما كان ذلك المعنى يبين بصورة المحسوس، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، صور الوحي والهدى بالمطر الذي ينزل. قالوا الأمثال فيه والأقسام ويؤمن به ولا يعمل به ولا يخلو من إشكال. على كل حال والعلم عند الله عز وجل.
قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام أن لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق.
وهذا الكلام يرجع تماما إلى قول ابن كثير، الآية التي فيها ها هو موافق تماما لكلام ابن كثير، وهذا الكلام يمكن أن يختصر فيحذف باعتبار أن هذا الكتاب مختصر، ويمكن أن يقتصر عليه في تفسير المحكمات من غير قول ابن عباس. وعلى كل حال ما كان محتملا فإنه يكون من المتشابه، وإن كان محتملا عند زيد وليس بمحتمل عند عمرو فيكون بالنسبة لهذا متشابه وبالنسبة لهذا محكم.
ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم وإيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله.
يعني النصارى يحتجون بمثل هذه على أن عيسى صلى الله عليه وسلم أنه جزء من الله عز وجل، أنه ابن الله، وربما احتجوا على التثليث بما ورد من ضمير الجمع كقوله: نحن نقص عليك، نحن، قالوا هذه تستعمل للجمع، وما أشبه ذلك مما يلبسون به، فهذا من قبيل اتباع المتشابه، هذا من قبيل اتباع المتشابه. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميل عن الحق وانحراف عنه، يتبعون مثل هذه الآيات المحتملة المتشابهة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني الإضلال أو التشكيك والتلبيس على الناس بمثل هذه الآيات. ويدخل في هذا كل من تتبع الآيات المحتملة ليلبس بذلك على الناس، إما للتشكيك أو الطعن في القرآن، أو من أجل الاحتجاج على باطله بنصوص القرآن كما فعل كثير من أهل الضلال. فهؤلاء كلهم قد رفعوا لواء الفتنة.
وقوله تعالى: وابتغاء تأويله، أي تحريفه على ما يريدون. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: أولو الألباب. فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية، ومسلم في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود في السنة من سننه، ثلاثتهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لفظ البخاري.
نعم، انتهى الوقت الآن.